لله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة الشيخ عبد الله بن شبيب العازم يحدثنا عن تقوى الله سبحانه وتعالى وبر الوالدين، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأول موضوع أتكلم به معكم موضوع مهم، من أجله خلقت السماوات والأرض، من أجله شرعت الشرائع، من أجله هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو تحقيق العبادة. وتحقيق العبادة، ما شرعت العبادة إلا للتقوى، فمن لم تحقق عبادته له تقوى فما انتفع من عبادته. الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال في آية أخرى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن العبادة الغاية منها تحقيق التقوى، كما قال الله عز وجل عن الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل وأن أقيموا الصلاة واتقوه، فلا بد من التقوى. التقوى ما يتقبل الله عز وجل إلا من المتقين، فإن الله عز وجل لا يقبل العبادة إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فالتقوى أمرها عظيم وأمرها جلل، يخسر كثير من الناس في تحقيقها، ويتوقع أنه إذا أدى الصلاة أو الصيام أو الزكاة إنما هذا المطلوب. المطلوب تحقيق التقوى، والتقوى عرفها العلماء بتعاريف. قال ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه عن حق التقوى، قال الله عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فسئل عن حق التقوى قال أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذا أمر يشق فعله، بأن يطاع الله عز وجل ولا يعصى، ومن منا من لم يعص الله عز وجل؟ كلنا قد وقع في معاصي بينه وبين الله عز وجل، وأمرها إلى الله عز وجل. وكذلك كم مرة لم نذكر الله عز وجل، وكم مرة لم نشكر الله عز وجل على نعمه، نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن ذا الذي يشكر الله على نعمه الكثيرة؟ فهذا التعريف الذي عرفه ابن مسعود للتقوى يصعب تحقيقه. لذلك قال بعض العلماء أن الله عز وجل خفف علينا فأنزل بعد هذه الآية واتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله ما استطعتم، فنتقي الله عز وجل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فالتقوى أمرها عظيم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه معرفا التقوى بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. تعريف شامل لو طبقناه لا فلحنا في الدنيا والآخرة. بأن نخاف من الله عز وجل ليس الخوف أمام الناس، الخوف الحقيقي بأن تخاف الله عز وجل إذا خلوت بمعصية الله. هذا الخوف المطلوب منك ليس أمام الناس بأنك تكره أن تفعل المعاصي، وإذا خلوت بمعصية الله انتهكتها. فهذا ليس هو الخوف المطلوب. الخوف من الله عز وجل بأن تخافه في السر كما تخافه بالعلانية، تخافه بالغيب كما تخافه بالشهادة. عالم الغيب والشهادة. وكثير ما يقرن الله عز وجل بين عالم الغيب والشهادة، ولو قال الله عز وجل عالم الغيب لكفى، لكن بعض العلماء قال عالم الغيب والشهادة لأن الشهادة عنده والظهور كالسر، ولا فرق بينهما عند الله عز وجل. ولكن للأسف نحن نفرق بين مخافة الله عز وجل بين الناس، فتجد الشخص تقيا يخاف الله أمام الناس ولا يلتفت إلى النساء ولا ينظر إلى النساء لأن الناس من حوله، وإذا انفرد وجلس في غرفته ولم يره إلا خالقه الذي يجب عليه أن يستحي منه، فتح الجوال وقلب الجوال ونظر إلى ما يعلم أنه محرم عليه، فهذه ليست التقوى وليست المخافة التي يريدها الله عز وجل منك. أتجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك؟ أما تستحي أن تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك؟ اجعل مخافتك في سرك كمخافتك في علانيتك. هذه التقوى. الخوف من الجليل، هذا الخوف، وكل أعلم بحاله من غيره. فمن كان يتقي الله عز وجل فليتقه، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أفسد سريرته فإن الله عز وجل ولا بد أن يفسد ظاهره ولو في المآل. فمن كان إذا انفرد بمحارم الله عز وجل انتهكها فإن الله عز وجل يفضحه في الدنيا أو الآخرة. وكما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا يأتون بحسنات كالجبال، يقومون الليل يصومون النهار بحسنات، ثم يجعلها الله عز وجل حسنات. انتبهوا إلى حسنات كالجبال، ثم يجعلها الله عز وجل يوم القيامة، وهو الوقت والزمن الذي تحتاج إليه إلى حسناتك، وتحتاج إليه إلى حسنة واحدة، ماذا يفعل الله عز وجل؟ وأمام الخلق يجعلها هباء منثورا. لما؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فاعلم رعاك الله أنك إذا خلوت ووقعت في معصية، نعيذ بالله أن نكون من هؤلاء، فاعلم أنك معرض لحسناتك إلى أن تكون هباء منثورا. فاحرص على حسناتك، واعلم أن هذا الفعل الذي قد تفعله في السر أنه مضر لحسناتك إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال علي بن أبي طالب: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، ألا وهو القرآن، أن نعمل بما فيه من الأوامر وأن نجتنب ما فيه من المنهيات، وأن نأخذ القرآن على ظاهره من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولا يجب علينا تأويل أوامر الله عز وجل حتى توافق هوانا. فبعضهم تجده حاملا للقرآن حافظا له من أوله إلى آخره، لكنه لا يعمل به، وهذا يوم القيامة حفظه الذي يحفظه الآن سيكون حجة عليه يوم القيامة، والقرآن حجة لك أو عليك. فاحرص كل الحرص بأن تعمل بما في القرآن كله من الآيات المحكمات، وما كان فيها من متشابه فيرد إلى المحكم كما بيّن ذلك العلماء. العمل بالتنزيل والاستعداد والرضا بالقليل. الرضا بالقليل من الدنيا ليس كحال أكثرنا بأن يجعل همه الشاغل هو كيف يكسب الدنيا، وتجده من أول ما يستيقظ من نومه إلى أن ينام يفكر كيف يعيش في الدنيا وكيف يفعل في الدنيا، ولا يرضى بالقليل من الدنيا، ولو عرض عليه قليل من الآخرة من أعمال الآخرة لزهد بها ولقدم الدنيا على الآخرة. فينبغي علينا أن نقلل من الدنيا، لأن التقليل من الدنيا يعينك أن تكثر من الآخرة، ويصعب على الإنسان أن يجمع الدنيا والآخرة، إما أن تضحي بالدنيا أو تضحي بالآخرة. وقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا نبيا، مع أن الله عز وجل خيره بأن يؤتيه الدنيا والآخرة، لكن مع هذا ترك الدنيا، وكان أزهد الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا، وهو قدوتنا. ولا يحرص الإنسان على الدنيا فوالله الذي لا إله إلا هو، على قدر حرصك على الدنيا تزهد في الآخرة، على قدر حرصك على الدنيا تجد أن ذلك يؤثر على حرصك في الآخرة. فاختر أيهما شئت، إما حرصك على الآخرة وإما حرصك على الدنيا. فلذلك قال: والرضا بالقليل، نرضى بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. الاستعداد يكون بتكثير الحسنات وتقليل السيئات،
وأقول تقليل السيئات ليس إقرارا مني بفعل السيئات، إنما لعلمي أن الإنسان ليس معصوما. والذي يكون غير معصوم فلا بد له أن يقع في السيئات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى فعل عظيم لو فعلناه لانقلبت هذه السيئات إلى حسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وأبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها. ما منا يا اخوان الا ويقع في معصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فمن وقع في معصية فعليه بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يجعل ذلك الذنب الذي تاب منه حسنة، ويجعل له حسنة لتوبته. فمن أذنب ذنب فليقم فليصلي ركعتين مع شروط التوبة والاستغفار، فإن الله عز وجل يغفر له الذنوب، كما ورد في حديث عثمان أن يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين إلا غفر الله عز وجل له ذنبه. فالتوبة أمرها عظيم، وهي سلاحك الوحيد، وهي سلاحك الوحيد الذي تقاوم به الشيطان وتصارع به الشيطان. فإن الشيطان لك بالمرصاد، وإن الشيطان لن يتركك حتى تخرج روحك من جسدك، لكنك تغيظ الشيطان بالتوبة والاستغفار، بالتوبة والاستغفار. وكن يرعاك الله مع الشيطان على هذه الحال إلى أن يتوفاك الله عز وجل. فوالله الذي لا إله إلا هو، لو وقعت في 1000 ذنب وكنت تتوب بعد كل ذنب توبة نصوحة، فإن الله عز وجل يغفر لك، وأن ذلك يغيظ الشيطان. فإن الشيطان لما يوقعك في الذنب يفرح، ولكنك إذا استشعرت بالذنب وحرارة الذنب بعدما تنتهي لذة الذنب فلا تيأس، وقم حفظك الله وتب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويبدل سيئاتك حسنات، والله عز وجل لا يمل حتى تمل. فكلما وقعت في ذنب لا تيأس، لأن أكثر ما يؤتى الإنسان من اليأس والقنوط بأنه يفعل الذنب ثم يتوب، ثم يفعل الذنب ثم يتوب، ثم يفعل الذنب ثم يتوب، ثم يفعل الذنب ثم ييأس، يقول أنا منافق، أنا لست ملتزما، أنا لست مستقيما، أنا أكذب، أنا في صفة من صفات المنافقين. إذا وصلت إلى هذه المرحلة فاعلم أنك الآن ترضي الشيطان، وأنك تغضب بهذا الكلام رب السماوات، ولكنك والذي نفسي بيده، لو قمت وتبت إلى الله عز وجل ولو فعلت الذنب 100 مرة بعدها توبة نصوحة، والتوبة النصوحة كما تعلمون لها شروط، ومن شروط التوبة أن تقلع عن الذنب وأن تندم على فعله وأن تعزم ألا تعود إليه. فوالذي نفسي بيده لو فعلت هذا في كل مرة تقع في الذنب فإن الله يوفقك وتنتهي عن هذا الذنب، ولو كان الذنب نفسه مكررا، لكن إن كنت تلحقه بتوبة نصوحة من الندم والإقلاع والعزم ستجد لذة ذلك في قلبك وكراهية المعصية، وتدعو بدعاء أن يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ادعو الله عز وجل أن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلك من الراشدين. إذا استمرت على هذه الحال والله الذي لا إله إلا هو ستجد كراهية الذنب، ولو عرض عليك في المستقبل في خلوة لا يراك إلا الله لكرهت الذنب ولأنبت إلى الله، لكننا نيأس ونستسلم للشيطان بعد الذنب العاشر أو بعد الذنب العشرين أو بعد الذنب الثلاثين، ونتهم أنفسنا ثم نقر أنفسنا على الذنب، وهذا ليس من التقوى. التقوى بأن تجتنب المنهيات، وكلما وقعت في ذنب أن تجتنب المنهيات. لذلك فسرها بعض العلماء بترك المحرمات، التقوى بأن تترك المحرمات. إذا تركت المحرمات كلها فإن ذلك التقوى. لذلك قال الشاعر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وكن كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن من الذنوب صغيرها ولا تحقرن صغيرة أو ولا كبيرة إن الجبال من الحصى. فتركك الذنوب صغيرها وكبيرها فإن ذلك من التقوى. ولذلك فسرها أبو هريرة لما سأله الرجل عن التقوى، قال: أرأيت لو مررت بأرض شوك ماذا تفعل؟ قال: أقصر عنها، أتجاوزها، لا أقع فيها. قال: ذلك التقوى، أو تلك التقوى. فالتقوى ليس معنى ذلك أنك لا تقع في الذنب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق، قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، ومع علمه بأن الإنسان لا بد أن يقع بالذنب. محاضرتنا هذه عن التقوى ليس معناها إذا خرجت من هذا الديوان أنك لا تقع في الذنب، أنت واقع في الذنب حتى بعد هذه المحاضرة، لكن ما هو الواجب على المسلم بعد وقوعه في الذنب؟ واجبك أن تقلع عن الذنب وتتوب إلى الله عز وجل وتعمل الحسنات لتمحو السيئات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية ما رضي ببعض الشروط، ورأى أن ذلك ذل للمسلمين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنرضى الدنية في ديننا؟ ألست نبي؟ ألسنا على الحق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لنبي الله لرسول الله وإن الله لناصري. ثم ذهب إلى أبي بكر فقال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم فيما بعد عمر أنه أخطأ، وقدم رأيه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في خلافته اتهم الرأي. يقول وذكر القصة، يقول: وإني لأعمل أعمالا لذلك اليوم. رأى عمر أن هذا ذنب وخطأ، فأكثر من الحسنات حتى يكفرنا تلك السيئة. ونحن كم سيئة عندنا، كم من الأعمال، كم من الحسنات حتى يذهبنا السيئات. الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن سيئاتنا كثيرة وتحتاج إلى حسنات ونحن نزهد. فالحسنات يذهبن السيئات بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. قال علي بن أبي طالب: والاستعداد ليوم الرحيل، وكما قلت لكم الاستعداد ليوم الرحيل أن يكون بتقليل السيئات والإكثار من الحسنات، تحافظ على الصلوات، تتصدق، تسبح، تهلل، تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، فإن تلك حسنات يذهبن السيئات. والتقوى أمرها عظيم، لكن لا أريد الإطالة، وكما قلت لكم يكفي أن العبادة التي خلق الجن والإنس من أجلها ما شرعت إلا للتقوى، والتقوى هي مخرج كل مصائب، فما كانت فيك من مصيبة تريد أن تخرج منها فعليك بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن عباس: لو انطبقت السماء على الأرض واتقى المسلم الله عز وجل لجعل له من بينهن مخرجا. كم من مصيبة أو مشكلة نريد أن نخرج منها فعليك بالتقوى، والتقوى أفضل تعريف لها هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. افعل الطاعة واترك المعصية فإن ذلك التقوى. من أراد الرزق الحسن فعليه بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكننا نستعجل الرزق بمعصية الله، تجد بعضهم تضيق به الضائقة وتضيق به الدنيا فيذهب إلى الرزق الحرام وما يتق الله عز وجل، ويقول: ضاقت بي الدنيا وأنا أريد مالا أو أريد رزقا. والله عز وجل يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهو يفعل معصية الله، يذهب إلى الربا فيتعامل بالربا زعما منه أن ذلك رزق يحل له ويخرجه من مصائبه أو من الضيقة التي هو فيها، وما يعلم هذا الرجل بأنه بأخذه هذا الربا فإنه حارب الله ورسوله، وأن الله عز وجل لن يوفقه ولن يحل له مشاكله ولن يخرجه من المصائب، بل إن الله سيحاربه ويلقي عليه المصائب كلها. وأعرف شخصا حدثني بأنه قبل استقامته، وكانت هذه المصائب التي كبها الله عز وجل عليه هي سبب استقامته لما علم أنه كان عاصيا لله عز وجل، يقول: أردت أن أسافر، فذهبت إلى أحد البنوك الربوية وأخذت منه 10,000 دينار ربا، وهذا الرجل يريد أن يسافر فقط لا غير، كما يفعله كثير من الناس. يقول: أخذته يوم الثلاثاء، يقول: والله الذي لا إله إلا هو، يوم الخميس الشرطة يضربون باب البيت ويأخذوني إلى المغفر، والله لا أعلم ما هو السبب، وأنا صديقهم وهو في المغفر شرطي، يقول: عندنا إلقاء قبض عليك من النيابة. طيب يا جماعة إيش؟ يقول: ألقوني في السجن. التهمة شوف أين أتت، ببغي من البغايا من النساء العاهرات، اتهمته أنه قد خطفها بأن وتبلت عليه. يقول: هذه المرأة أنا كنت قد ألقيت عليها القبض وهي سكرانة وخالفتها. يقول ثم أتتني الواسطات من كل جهة، يقول فمزقت المخالفة وتركتها. يقول فوقعت في نفسها وأرادت أن تضرني. يقول فأخذت الربا فوقعت إيش في هذه المصيبة. يقول فدفعت للمحامي 15,000 دينار، يعني الربا الذي أخذه 10,000 وزاد فوقه 5,000. يقول وجعلت ومكثت سنة كاملة من غير وظيفة، وخرجت بكفالة أظن 1,000 أو أقل أو أكثر، وأنتظر الحكم. يقول حتى حكم القاضي ببراءتي. يقول فعلمت بأن ذلك من محاربة الله عز وجل، أراد بهذه الفلوس والنقود أن يذهب سياحة، فأعلمه الله عز وجل أين تكون السياحة فأدخله السجن وقال هذه جزاء الربا. فتقوى الله عز وجل طريق للرزق الحسن، وكذلك التقوى فرقان تبين لك الحق والباطل. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذا اتقيت الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه تعلم أن هذا باطل أو هذا حق. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. هذه كذلك من ثمرة التقوى، يكفر السيئات ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والذي نفسي بيده أن كثيرا من أصحاب الأهواء والبدع لو اتقوا الله عز وجل لتركوا كثيرا من البدع والأهواء. مصداق قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فوالذي نفسي بيده لا يكون مبتدعا أو صاحب هوى متخبط في هوى، مكثر من البدع مكثر من الأهواء، لا باطله أكثر من حقه إلا لأنه ليس تقي، لقل عنده الخطأ. لأن التقوى فرقان تبين الحق من الباطل، ولكن وللأسف كثير من الناس يتخبطون في هذا الزمان وتكثر تخبطاتهم، ولو كان سهما لاتقيته ولكن سهم وثان وثالث. والله أنا أقولها ما هذا إلا لقلة التقوى في قلوبهم. ما نقول أحد ما يتخبط، ما نقول أحد ما يخطئ، لابد من الخطأ. ما يأتي الإنسان معصوم يخطئ في مسألة، يخطئ في مسألتين، في ثلاث، أما حياته كلها تخبط ودعوته تخبط، فوالذي نفسي بيده ما هذا إلا لقلة التقوى. أين نذهب من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا؟ كيف يكون هذا متقي لله عز وجل وتخبطاته ومخالفاته للسنة أكثر من موافقاته؟ ألا ترون أن أصحاب الحق يتوافقون وهم لم يروا بعض، وهم في بلاد شتى، في الهند وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي الخليج وفي أمريكا وتجد حقهم واحد، وهذا يوافق هذا، وهذا لا يعلم عن هذا ولا يعرف هذا، ما ذاك إلا للتقوى. والله لو اتقى كثير من العلماء الله عز وجل لأنابوا ورجعوا إلى الحق، لكن لقلة التقوى تجدهم يتخبطون ويأتون بالويلات. فالتقوى يا إخوان أمرها عظيم، وأنا كنت أريد صراحة أن أتكلم عن التقوى وعن بر الوالدين، وسبب ذلك أن التقوى يرعاكم الله وحفظكم حق الله عز وجل، وبر الوالدين حق الوالدين، وهما أحق الناس في حياتك عليك. أحق الناس الآن من الموجودين في عصرنا أن تصلهم وتبرهم هم الوالدين، لكن أمر الوالدين يطول، قد أطلت وقبلها تأخرت، فنسأل الله عز وجل العفو والغفران، ولعلها تكون إن شاء الله كلمة لاحقة إن شاء الله عن بر الوالدين، ونستغفر الله عن هذا التقصير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم.